dari kaum ini aku tahukah tentang aku menyaksikan dan melihat oleh aksan dan suara sedih sorry kita tidak dapat lagi hadir itu di kaum ini ada walau lagi tidak ada yang dapat kulkan maka Allah la quwwata illa billah ولولا إذا خلت جنتك قلت ما شاء الله لا هذه رفدة أو صلاة إذا كانت رفدة فهي رسولة للذي شاء الله لكن أين خبره ما شاء الله حق وما شاء الله حق أو أن تقول خبر لمبتدا المخلوق تقديره الخبر ما شاء الله الذي أو الذي كان وحصل هو الذي شاءه الله صلى الله عليه وسلم هذا ما شاء الله الذي شاء الله يعني ولولا إذا دخلت جنتك لحل حين دخلت جنتك قلت هذا الذي شاء الله وفيه نفي للمسيح عن مالك الجنة عن النبي وإحالة ذلك إلى الله جل وعلا لأن ما شاء الله لأنه ما شاء الله كان وهذا أولا في إحساس المسيحة العامة التي تدخل في التي تتعلق بكبار الأمور وإتبارها كذلك في قوله تعالى ولو شاء الله ما قتلوا هذا فيه لأن الاقتتال وقع المشيئة وفيه أيضا أن مشيئة الله جل وعلا وإرادته الكونية محمله فإن الله جل وعلا لو شاء ما اقتتل أولى ولكنه أراد قتاله لحكمة يعلمها جل وعلا فمشيئة الله مرتبطة بحكمته جل وعلا فهو يشاء جل وعلا الحكمة ويريد لحكمة وهذه الحكمة هي الغاية المحمودة عند الله جل وعلا للمراجعة هذه الحكمة في حق الله فهي الغاية المحمودة للمراجعة وقوله هنا جل وعلا ولكن الله يسأل ما نريد فيها إثبات صفة الإرادة كما أمر وفيها أيضا إثبات أن الذي أراده الله جل وعلا يفعله قال ولكن الله يفعل ما يريد وهذا صفة كمال له جل وعلا لأن كل المخلوقات لا تفعل لا تريد ليس كل شيء تريده تفعله بل قد تريد أشياء ولا تستطيع فعلها لتخلف القدرة فإن المقدور المعين الذي سيحدث أو الذي يراد أن يحدث يكون بإرادة جازمة وبقدرة تامة فإذا حصلت الإرادة الجازمة لتحقيقه وحصلت القدرة على إيقاعه حصلت على الشيء وهذا يتخلف في المخلوق الكثير فالمخلوقات فيها من جهة الإرادة صفة النقص وهي أنها تريد أشياء ولكن لا تحصل المرادة والذي يتفرد بأنه يفعل ما يريد وهو فعال بما يريد وما شاءه كان وما لم يشأه لم يكن هو الواحد القهار جل وعلا وهذا من مقتضيات كونه هو المالك الاحد الفرد الصمد الذي له هذا الملكوت العظيم جل وعلا وتقدس وتعاظم سبحانه وقوله جل وعلا بعد ذلك في الايه الاخيره في ايه المائده ان الله يحكم ما يريد فيها ايضا صفه الاراده والحكم هنا راجع الى الحكم الشرعي والاراده هنا ايضا كما يظهر راجعه الى الاراده الشرعيه وقوله في الآية الأخيرة وقوله في وقوله فمن يريد الله أن يشرح صدره للإسلام، هذه الإرادة الكونية. فمن يريد الله إرادة كونية فلأيدية، أما الإرادة الشرعية فالله جل وعلا يريد أن يهتدي الناس وأن يحصل منهم الإسلام لأنه أمرهم بذلك. فمن يريد الله أن يهديه كونا يشرح صدره للإسلام، ومن يريد كونا أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إذا تبين لك ذلك فالإرادة عند أهل السنة والجماعة أو المشيئة صفة قائمة لله جل وعلا، صفاته جل وعلا الذاتية، يعني أنه جل وعلا لم يزل مريدا، لم يزل شاهيا، فإنه لم تزل عن هذه الصفة وهي صفة المشيئة والإرادة، وهي مع ذلك متعلقة من جهة الأفراد بكل فرد فرد حصل في ملكوت الله. فإذا هي من حيث النوع قديمة ومن حيث الأفراد متجددة، فكل شيء يحدث في ملكوت الله هو بإرادته جل وعلا الكونية وبمشيئته جل وعلا. وهذه الصفة قائمة بالله جل وعلا ومتعلقة بالذي حدث
وليس عندهم الإرادة التي هي صفة قديمة كما عند الأشاعرة،
وإذا أسسوها فإنهم يرجعونها إلى العلم. الأشاعرة عندهم هذا التفصيل، وكل الأمرين عندهم قديم ليس بمتجدد الآحاد، مثل الكلام صفة الكلام عندهم صفة قديمة لا عندهم كلام يحدث. الله جل وعلا تكلم عندهم بالقرآن في الأدب، وكلامه جل وعلا انتهى، تكلم في مساء ثم انتهى من الكلام. كذلك الشهادة يقولون أراد مساء في الأدب، ولا تتعلق الإرادة في الأشياء تجديدا. هل معنى ذلك انه لا يريدها الى الشهاده؟ يقول يريدها، ولكن الاراده هنا جهتها تنجيزيه، يعني تنجيز وانفاذ للاراده القديمه. اهل السنه والجماعه يخالفون في هذا كما ذكرت لك قولهم، ويقولون ان اراده الله جل وعلا متجددة، فما من شيء يحدث في ملكوت الله إلا وقد شاءه الله جل وعلا في هذا كونه، كما أنه جل وعلا شاءه في الأجل. فمشيئته في الأجل بمعنى إرادة إحداثه في الوقت الذي جعل الله جل وعلا ذلك الشيء يحدث فيه. فإرادته للأشياء جل وعلا القديمة ليست إرادة ومشيئة تنفيذية في وقتها. فلهذا نقول الإرادة من حيث هيئتها قديمة، لكن من حيث تعلقها في المعين فهي متجددة. فلا نقول إن الله جل وعلا شاء أن يخلق أحمد مثلا، شاء ان يخلق احمد منذ القدم في الادب، شاء ان يخلق احمد هذا من الناس في ذلك الشيء، ولكن لم يظهر الا بعد كذا وكذا من الزمن. نقول هو جل وعلا شاء ان يخلق احمد اذا جاء وقت خلقه، فإذا شاء الله أن يخلقه خلقه. وأما الصفة القديمة صفة الإرادة فهي متعلقة به جل وعلا، يعني مريد لم يزل مريدا، وتعلق الحوادث به جل وعلا، تعلق الإرادة به متجدد تعلق الحوادث. ولهذا نقول إن إرادة الله جل وعلا ومشيئته المعينة للشيء المعين هذه هي التي نعلن بها بتجدد الأفراد. ومن حيث هي صفة فإن الله جل وعلا لم يزل متصفا بتلك الصفة. وسبب هذا الخلاف بينهم أن أهل السنة والجماعة يقولون لأن الله جل وعلا لم يزل حيا فعالا بما يريد، فلا يرفون عن الله جل وعلا الإحداث والخلق في ما شاء جل وعلا من الزمن، بخلاف المبتدعة الأشاعرة الماتريدية والمتكلمة، فإنهم يقولون الله جل وعلا متصف بالصفات، لكنه لم تظهر آثار تلك الصفات إلا في وقت معين. نعم متصف بالخلق، لكنه لم يخلق زمانا طويلا ثم بعد ذلك خلق. متصف بالعلم ولا معلوم، متصف بالقدرة ولم تظهر آثار القدرة إلا بعد أن وجد مخلوق وهكذا. فإذا عند أهل السنة والجماعة أن إرادة الله جل وعلا أجلية، لم يزل الله جل وعلا كذلك، الله جل وعلا هو الأول وصفاته كذلك، لم يزل متصفا بتلك الصفات، ومقتضى ذلك أن يكون لتلك الصفات آثار في ملكوته. على كل حال هذا بحث ذكرته به على سبيل التفصيل، لأن هناك في هذا الزمن لم يثير هذه القضية على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ونزع من مستنداته بعض الإرادة، وهل هي قديمة أم جديدة. الإرادة من حيث مذاهب الناس فيها، الأقوال فيها في صفة الإرادة أربعة، فالفلاسفة يقولون إن حدوث الملكوت، حدوث المحدثات، هذا لم يكن عن إرادة، لأنه كالعلة، لأنه كالمغلول للعلة، يعني أنه لا بد فيها، ما دام أن الله جل وعلا موجود فلا بد أن يكون مباشرة، أن يكون محدثا، لأن الله محدث فلا بد أن يكون ثم محدثا. ولهذا قالوا بأن العالم قديم والله قديم، لماذا؟ لأن عندهم تلازم، تلازم قوي، فإن عندهم المحدثة بالنسبة للمحدث كالمعلول بالنسبة للعلة، يعني مثل النور مع الشمس، الشمس توجد الشمس إذا وجد النور، فالنور نتيجة للشمس، نتيجة حتمية، مثل وقوف الرجل في الشمس، لا بد إذا وقف الشمس أن يظهر ظل، فهذا الظل بالنسبة للشخص هو المعلول بالنسبة للعلة، يعني حتمي، ما يكون متعلق بإرادة أن يظهر له مرة ظل أو لا يظهر ظل. فإذا هذا قول لهذه الإرادة فصلا في حدوث العالم، فمن يتبع ذلك قضايا كثيرة في بحر الحل فيعني. الثاني من أقوال الناس في الإرادة قول المعتزلة، والمعتزلة يقولون بإثبات الإرادة، ولكنها إرادة حادثة لا في محل، يعني لم تقم بالله جل وعلا، لأن عندهم من الصفات أن عندهم الإرادة متجددة، ولا يجوز أن تقوم المتجددات بالله جل وعلا، بل الذي يقوم بالله جل وعلا هو الثالثة عندهم في القدرة وصفات الثلاثة التي يثبتونها، قدرة والحياة والحياة، لأنهم فروا من أيام الحوادث. القول الثالث قول الأشاعرة قد مر معنا والخلل، فإن الإرادة إرادة قديمة، وتعلق المرادع بها قديم، وإحداثها يكون التنزيل تعلقها بالقدرة. القول الأخير هو قول أهل السنة والجماعة، لذلك قد مر معنا هذه الأقوال من حيث الإرادة. انقسام الإرادة إلى شرعية دينية وإلى كونية قدرية، هذه يثبتها أهل السنة والجماعة، وكذلك يثبتها الأشاعرة والماتريدية. فعند الأشاعرة كما نص عليه، والماتريدية كما نص عليه في كتاب المشاعرة مثلا، أو المشاعرة المشاعرة في حواشيهم، أثبتوا أن الإرادة تنقع، ويشيع عند بعض الناس أن الأشاعرة الماتريدية ينفون انقسام الإرادة إلى كونية قدرية وشرعية دينية، هذا ليس بصحيح، فهم يثبتون ذلك ويدللون عليه. أما الذي ينفي هذا التقسيم فهم القدرية، القدرية الجبرية أو القدرية النفعة، الذين ينفون القدر. القدرية النفعة المعتزلة، والقدرية الجبرية معروفون كلمة الجهمية وخلاف الكفرية. الأشاعرة الجبرية المتوسطة، لكنهم لم يقولوا بهنا بعدم الانتسام. هذا من ثمرات الخلاف أو من أنواع الخلاف في هذه المسألة. الثالث أنه يتبع ذلك التزام الإرادة بالمحبة والرضا. هل الإرادة والمشيئة ملتزمة بصفة المحبة والرضا؟ عند من نفى الإرادة الشرعية قال كل ما شاءه الله جل وعلا فهو مراد له محبوب، لأنه لا يحدث في ملكه شيء لا يحبه. وبالتالي قالوا إن كفر الكافر وعصيان العاصي هذه وقعت والله جل وعلا لا يحبها، فإذا الله جل وعلا لم يردها ولم يشاء. إذا دخلوا في أن أفعال العبد منقسمة إلى أفعال أرادها الله وشاءها وأفعال لم يردها الله جل وعلا ولم يشاء. ما الذي شاءه وأراده؟ طاعة الموقية في مال المؤمن. ما الذي لم يرده ولم يشاءه جل وعلا؟ وعصيان العاصي وكفر الكافر. وهذا قول الذين يقولون التقسيم أو لا يقولون به. وأما عند المقسمة إلى إرادة دينية شرعية وإرادة كونية قدرية فإن هذا تلازم، فإن هذا التلازم عندهم ليس واردا، لأن المشيئة الإرادة عندهم إذا كانت كونية فإنها قد تقع بما يحبه الله جل وعلا ويرضاه، وقد تقع بما لا يحبه الله جل وعلا ولا يرضاه. فإن الكفر كونا حصل في وجه الله بمشيئة الله وهو جل وعلا لا يرضاه، والإيمان حصل في ملك الله وفي ملكوت الله وهو يرضى، والإيمان أمر به والكفر نهى عنه. ولهذا يقول علماؤنا إنه في حق المؤمن المطيع تجتمع الإرادة الشرعية الكونية والقدرية الدينية، وفي حق العاصي إما بمعصية وهو من أهل الإيمان أو الكفر الكافر، فهذا يكون بحق الإرادة الشرعية أو الإرادة الكونية، حتى الإرادة الكونية لأنه خالف الإرادة الشرعية. إذا تبين لك هذا فإن إرادة الله جل وعلا لها جهتان، جهة لفعله جل وعلا، والجهة الأخرى لفعل العبد. أما فعله جل وعلا وتعلق إرادته فكما قال جل وعلا ولكن الله يفعل ما يريد، الله جل وعلا ما أراده فعله، لا معقب لحكمه ولا راجع لقضائه ولا لمشيئته جل وعلا. وأما فعل العبد فهو من حيث الإرادة مراد له للعبد وهو مراد لله جل وعلا إذا توجهت إرادة العبد باختياره إليه، فإن العبد يريد فعلا يفعله من الطاعة أو من المعصية هو مختار، إذا توجهت إرادته إرادة العبد لهذا الفعل وفعله فإن الله جل وعلا ما أخرجه من فعله إلا بعد أن شاء ذلك، وذلك لأنه لا يحدث في ملكوت الله إلا ما يريده جل وعلا وما يشاء. وأذن الله جل وعلا كونا في حصول الأشياء التي يريدها العبد مما لا يرضي الله جل وعلا إلى أن للعباد حكمة، لأن حقيقة الابتلاء لا تحصل إلا بذلك. فإذا من جهة إرادة العبد جهة العبد فإن العبد يريد له مشيئة له إرادة، وإذا أراد الشيء فإنه لا يكون إلا إذا أراده الله كون. وهذا يلاحظه المرء في نفسه، فإن تجد أن مثلا الصالح من عباد الله يتوجه إلى شيء من الجهل ويريده ثم يصرف عنه بشيء لا يدري ما سببه، يصرف عنه بأنواع من الصوارف. وهذا لأن الله جل وعلا لم يريد أن يحدث ذلك لعبده المعين. العبد تارة يكون عنده قدرة تماما على تحصيل هذا الشيء وعلى العلم، وأراده لكن الإرادة كانت إرادة جازمة لكنه صرف عنه ذلك الشيء ولم يصرف ولا استقل. منحه الله جل وعلا عونا خاصا صرفه عن ذلك الذي أراد أن يفعله. كذلك ما يريد العبد أن يفعله من الطاعات وعنده القدرة عليه فإنه يلحظ من نفسه أنه لا يستطيع أن يحدث بإرادته وبقدرته الفعل المعين بمجرد إرادته وقدرته، وإنما يجد أن ثم إهانة خاصة أتته من مضادات الإرادة ومضادات القدرة. مثلا العبد أراد أن يصلي أن يأتي الصلاة في المسجد وعنده هذه الإرادة وإلا بقدرة نفسه بذلك، قد تصده شواغل كثيرة، تسلط عليه الشيطان، تسلط عليه الفتنة بنفسه أو في بصره في عينه أو يكفر عن ذلك، فالمطيع الذي وفق صرفت عنه أنواع الخوارق أنواع المعيقات. هذه من إرادة الله، الله جل وعلا أراد منه أن يصلي ولو لم تصرف عنه هذه ربما بعد عن ذلك. فلو كانت عند ذلك ثم حدثت الشواغل فإن الله جل وعلا كونا لم يرد منه أن يصلي في الحالة لم يرد منه كونا أن يصلي في المسجد، ولذلك لم يقع منه الصلاة في المسجد. في الحالة الأولى الإعادة الخاصة على تحقيق إرادته المقترنة بالقدرة هذا يسمى التوفيق، والآخر وهو سلبه الإعانة الخاصة التي تصرف عنه المغادرة لما يريده من الخير هذا يسمى الخذلان. وهذا وجه تعلق التوفيق والخذلان بإرادة الله جل وعلا وقدرته وإرادة العبد وقدرته. إذا يتضح لنا مما سبق أن هذا البحث واضح الحمد لله أنه وهو صفة الأشياء والإرادة لله جل وعلا على مذهب أهل السنة والجماعة وأهل السلف الصالح، وقوله فيها واضح سهل ميسور يكاد لا يكاد أحد لا يفهمه من عنده سوى أعقل إذا قال شيخ الإسلام. أي واحد عنده بعض العقل يفهم هذا الحوض بس فيها متعلقة بكل شيء والإرادة منها شرعي ديني وحسن كون قدري، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. لأن أقوال المخالفين ففيها تعقيد لا يكاد يفهمها كل أحد، فلا بد فيها من فهم خاص وتعليم خاص، فهي لا تناسب الضبط ولا تناسب العوام، وإنما تحتاج إلى تعليم تلو تعليم حتى تفهم، وهذا من الدلائل على عدم مناسبتها في هذه الشريعة، لأن هذه الشريعة أمية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، نحن أمة أمية، على شاطب الموافقات الشريعة أمية يعني أنها تناسب الأمة جميعا بجميع صفات أهلها من مكاسب وملاذة ومن غنى قليل وفقير ومن عالم ونادر إلى آخر هذه الأصناف. نكتفي بهذا القدر، نكتفي في أسئلة عن الموضوع، يأتي إن شاء الله في المحبة والرضا حال وخلاف الإرادة في الحياة. الآن هناك فرق بين المشيئة والإرادة، غير التقسيم الذي ذكرتم. ما أذكر أن أحد من أهل العلم أن ثم تفريقا آخر في المشيئة والإرادة، تتفقان إذا كانت الإرادة بمعنى الإرادة الكونية، تختلفان إذا كانت الإرادة هي الإرادة الشرعية. وهل أفردها العلماء بتعريفات خاصة؟ المشيئة والإرادة في لها تعريفات، لكن هذه التعريفات ليس حاصلها تفريق بين المشيئة والإرادة. أحيانا يكون تعريف لغوي، فرق لغوي، لكن فرق عقائدي بين هاتين الصفتين هو الذي كان الكلام فيه. ليس ثم تفريق في العالم إلا تفريق الذي ذكرته. هذه كلمات عندهم يستعملونها في الصفات باب التعلقات، يعني تعلق الصفات عندهم تعلق سلوكي، يعني تعلق بما يثبت له من الصلاح، عندما تقول تعلق صلاحي يعني بما يثبت له، قالوا تعلق سلوكي يعني بما يثبت له. هذا التعلق السلوكي هذا قديم، تعلق عندي هل عنده في القدرات والإرادة في بعض الصفات يستعملون هذا التنفيذ. تعلق التنفيذي يعني تعلق الصفة بالأثر حالة تنفيذي، حالة إنجازية، حالة إنجازية. مثلا الإرادة، الله جل وعلا أراد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، نعم أراد إرسالها، من حيث الإرادة عنده هذه، من حيث الإرسالة هي مرادة في القدم، الله أرادها قديما، لكن تعلقها من حيث القدم هل هو تعلق للإنسان أو تعلق من جهة العلم؟ عندما هنا يقول تعلق الروحي من إرادة العلم، يعني صلح لذلك صلح محمد عليه الصلاة والسلام للبعثة لأن الله جل وعلا علم ذلك. لكن التنفيذي ما حدث ذلك وأنجز إلا بعد أن أمر الله جل وعلا جبريل عليه السلام أن يأمر محمدا بإحضار عليه الصلاة والسلام بإحضار الناس. تعلق الصروحي اللي هو القديم، والتنفيذي اللي هو إنجاز الشيء والإنسان. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. المعقبات هنا الملائكة الذين يتعاقبون على العبد، لأن العبد موكل بملائكة، منهم ملائكة للكتابة، كتابة أعماله، ومنهم ملائكة لحفظه. وهؤلاء الملائكة يقال لهم المعقبات. و قوله هنا يحفظونه له معقبات من بين يديه ومن خلفه، قال بعض العلماء من أربعة، اثنين من بين يديه اثنين من خلفه، يحفظونه من أمر الله. منها هنا اختلف فيها المفسرون. فقوله يحفظونه من امر الله بعضهم حذر منه على معناها الاصلي وقال ان معنى الايه يحفظونه وذلك الحفظ له من امر الله. صحيح من قالوا على معنى الاصلي وهؤلاء ايضا اختلف وقال بعضهم من هنا على معنى الاصلي ويحفظونه قدر يحفظونه وحفظهم له من امر الله. حفظهم له ليس من جراء انفسهم ولكن الله جل وعلا امرهم بذلك. هذا قال اخرون قالوا من معناه هو المعنى الاصلي يحفظونه من امر الله كما قال ابن عباس غيره. قال فاذا اتى قدر الله خلوا بين العبد وبين ما قدر الله يحفظونه من المرض. فاذا اتى امر الله له الامراض امر الله جل وعلا الكوني انكسر لوقوع الاذى ان يقع بحال ان يرتدي عليه احد فالملائكه تحفظه من ذلك الشيء تحفظ ان ينتقل له المرض تحفظ ان يصاب بهذا الشيء تحفظه من ذلك تحفظه من امر الله يعني مما سيخفي بالعبد لو تركته الملائكه يعني الذي هو من امر الله الذي يحدث في ملكوته. فوجود الامراض وجود الاعداد وجود المصائب وجود ما ينصب على العبد هذه كلها وقعت بامر الله في الكون. صحيح فالملائكه تحفظ العبد من هذه الاشياء التي هي من امر الله. صحيح هذا الذي ابقوا منه على معناه. واخرون قالوا من هنا بمعنى الباب وقوله يحفظونه من امر الله يعني يحفظونه بامر الله. وهناك من يقول بالتضمين وحمله الاصح وتكون هنا يحفظونه من امر الله بمعنى من العقليه انه يحفظونه وذلك الحفظ والحراسه من امر الله جل وعلا وليس من تاليف الملائكه وحدهم في صفتهم دون امر الله. هذا في شيء فضل الله جل وعلا على العبد والعبد. الله اعلم. ظهر لك يقول بعض الناس اذا فعل شيئا اذا فعل شيئا غير صحيح اي غير موافقا للشريعه قال هذا من مشيئه الله لان الله اراد ان اكون كذا فماذا نقول لك؟ هو من جهه وقوع الذي حصل من المعصيه لا شك انه ما وقعت الا بمشيئه الله لكن مشيئه الله جل وعلا كونيه ما يحتج بها العبد في ما يوحد به ما يحصل للعبد نوعا مما يلام عليه نوع من المصائب ونوع اخر هو من المعاني والاحتجاج بالمشيئه او بالاراده الله كونيه او بالقدر يجوز ان يحتج به في المصائب اما في المعايير فلا يجوز الاحتجاج به. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم بين في حديث احتجاج ادم وموسى ان موسى عليه ان ادم عليه السلام قال لموسى هل رايت ان الله كتب عليه هذا قبل ان يخلق السماوات والارض قال نعم قال حج ادم موسى. وجه كون ادم حج موسى ان هذه التي هي الاخراج من الجنه مصيبه اصيب بها ادم واصيبت بها ذريته وموسى لام ادم على ما اصاب موسى وما اصاب ذريه ادم من جراء تلك المعصيه التي هي سر المصيبه فاذا هو يساله عن المصيبه وحج ادم موسى لانه احتج بالقدر على ما اصابه وهو اخراجه من الجنة. لهذا القدر والإحالة على إرادة الله إذا كان السمع مصيبة على العبد فإنه يحيلها إلى القدر، لأن هذا في نوع التسهيل والرضا لقضاء الله جل وعلا. أما إذا كانت من المعايب والآثام فلا يجوز أن يحيل إلى القدر، لأنه له علاقة هو بما فعل، لم يشعر بذلك، وإنما له علاقة بما فعل، ألا وهو معصيته وعدم موافقته للإرادة الشرعية. لهذا يقول علماء الحديث يحتج بالقدر في المصائب لا في المعايب. الأخ يطلب زيادة درس في الطب المستقبلي، وهذا سيكون إن شاء الله، ولكن هذا أسبوعين من الآن، الأسبوع هذا الأسبوع القادم نأتي زيادة درس الطب، ثم بعد ذلك نفصل ربما يكون يوم الأثنين إن شاء الله درس الطب إن شاء الله تعالى. يكون عندنا درس الأثنين والثلاثة في الثالث، لأن ما يشير فيه قليل. هذا هناك طلب سابق من أحد الأخوة حول هذا المسألة، وإن شاء الله تعالى يكون في قريب العهد. الحديث هو إقامة وتكليف الله، لأن أحد الإخوان قال يعني حسبني المحاسبة فعلا كلام تدعو إلى تأصيل العلم، أقول تأصيل العلم تجعل لكل مادة درس الأسبوع مثلا جيدة، فلو أخذت الكتاب كثفت قراءته حتى ننتهي، فيقول هذا المناسب وكان المناسب أن ننتهي من كتابه. بعض الطلاب يجي باختيار من البلاد الثانية مثلا للقراءة، يريد أن يحصل شيء يقرأ كتاب عالم أو أكثر، ويكون أطرح لأنه يأخذ من كل كتاب ورقات على مدة سنتين أو سنة طيب. وفعلا الزور هذه الأسبوعية ما هي طيبة حقيقة، لكن ماذا نفعل؟ نقول والله درس يومي، لكن لا يماثل هذا الطلاب، وكنا أيضا مشاغل الكلية والشركة تبدأ من ذلك. كل حال إن شاء الله جل وعلا أنا ولكم التوفيق والسداد والهداية والاستقامة والثبات، صلى الله وسلم على
نبينا. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقوله: قل إن كنتم فما استقاموا لكم، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الغفور الودود، وقوله: بسم الله الرحمن الرحيم.
اقرأ
الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، هذه السلسله لما سبق الكلام عليه من إثبات صفات الله جل وعلا وسياق النصوص التي تدل على ذلك من كتاب الله جل وعلا، هذه صلة لما سبق الكلام عليه من إثبات صفات الله جل وعلا وسياق النصوص التي تدل على ذلك من كتاب الله جل وعلا. ولما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله الأدلة التي فيها إثبات الإرادة لله جل وعلا والإرادة من الناس من أثبتها وجعلها ملازمة للمحبة، يذكر قال بعض القواعد ان كل ما اراده الله جل وعلا فقد احبه فجعلوا هناك تلازما بين المحبه والاراده جعلوا كل مراد محبوبا فجعلوا كل مراد محبوبا مرضيا لله جل وعلا لهذا صاح شيخ الاسلام رحمه الله الادله التي فيها اثبات صفه المحبه لله جل وعلا وصفه المحبه لله جل وعلا من جمله الصفات التي يتصف الله جل وعلا بها ومحبته جل وعلا محبته جل وعلا لمن شاء من عباده هذه موافقه لامر الوهية فانه جل وعلا يحب التوابين يحب المتراحمين يحب المتقين يحب المتقين يحب المسلمين يحب المؤمنين وهؤلاء هم الذين امتثلوا امره واجتنبوا نهيه فالمشركون ليس لهم من محبه الله جل وعلا نصيب والمؤمن الذي يخلق عملا صالحا فاعرف اليها هذا فيه خصله تقتضي محبه الله جل وعلا له وتلك الخصله هي الايمان الذي له وخصله تقتضي عدم محبه الله جل وعلا له وتقتضي بغضه وهذا لاجل ما نحن من شعب الكفر وشعب المعصيه لهذا يكتمل في المعين المؤمن يجتمع فيه محبة من جهة وبغض من جهة أخرى لهذا يقول أهل السنة والجماعة إن محبة الله جل وعلا تتفاقم فيحب بعض الناس أعظم من محبته للبعض الآخر ومحبة الله جل وعلا لإبراهيم عليه السلام وللنبي محمد عليه الصلاة والسلام أعظم من محبته لسائر خلقه ولذلك جعل الله جل وعلا إبراهيم خليلا وكذلك جعل محمدا عليه الصلاة والسلام خليلا والخلة هذا المحبة المقصود من هذا أن المحبة صفة قائمة لله جل وعلا وهو جل وعلا يحب من امتثل أمره الشرعي وإرادته الشرعية أما من كان منساقا مع إرادته الكونية ولم يمتثل للمراد الشرعي فإن هذا ليس محبوبا لله جل وعلا وكل شيء في ملكوت الله منساق لمراد الله جل وعلا الكون وما يقع في ملكوت الله من الكفر والظلم والمعصية ونحو ذلك هذا مبغض لله جل وعلا ومنقوص من الله جل وعلا فالمحبة صفة قادمة به وفي النصوص جاءت صفة المحبة مع صفات أخرى فيها معنى المحبة المحبة نوع فيه عدد من الصفات مثلا الخلة نوع من المحبة وهي أعلى أنواع المحبة المودة نوع من المحبة وعذاب الوفاء جاء في الكتاب والسنة فإن الله جل وعلا اتخذ إبراهيم خليلا والله جل وعلا يحب كما سمعت من النصوص وكذلك له صفة المودة جل وعلا فهو يود المؤمنين يود المسلمين ونحو ذلك إذا تبين لك ذلك فمعتقد أهل السنة والجماعة أن صفة المحبة إثباتها لا يعني إثبات جميع مراتبها فإن المحبة مراتبها كثيرة، فمن مراتبها وأنواعها ما جاء إثباته في النصوص، ومن مراتبها وأنواعها ما لم يجيء إثباته ما لم يجيء إثباته في النصوص، مثل ما ذكرت لك الكلة جاء إثباتها، المحبة وجدت، المودة وجدت، لكن العشق مثلا التخيل الهوى الصداقة العلاقة ونحو ذلك من مراحل المحبة، هذه لم تثبت لله جل وعلا ولا يوصف الله جل وعلا بها، فإذا مدار هذا الباب فصفة المحبة لله جل وعلا على سمع، ولا يقاس شيء من مراحل المحبة على ما ذكر، وهذا كما أنه من جهة العبد من جهة الله جل وعلا فهو أيضا من جهة العبد، فالله جل وعلا وصف عباده بأنهم يحبونه، وأن من عباد الله من جعل الله جل وعلا خليلا له، لو كنت متحدا من الناس خليلا لاتخذت أباكم خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله يعني نفسه عليه الصلاة والسلام، فإذا الجهة جهة محبة الله للعبد وجهة محبة العبد لله يوقف فيها على الواجب، هذه هي طريقة أهل السنة. وأما من خالف فمنهم من يقول بالقياس فيثبت في حق العبد كل أنواع المحبة ويتوجه بها العبد إلى الله، فيقال فلان أعتق الحياة وقد أعتق الله جل وعلا، أو تكلم بربه، أو هوى فلان هوى ربه، هوى يروي أنها هوية هوية ربه من الحسد، المقصود هذه المراتب التي لم تذكر في النصوص المتطوله، وبعض المبتدعه من غيرهم يثبتونها ويجيزونها في حق العبد قياسا على نواحي، وهي صفه من ارتباط الله جل وعلا، والله جل وعلا جعل في قلوب عباده محبه له، لكن لا يوصف الله جل وعلا الا بما ورد، فلا يقال الله جل وعلا عشق محمدا على اساس ان النبي عليه الصلاه والسلام اخذه الله خليلا، يقولون كله اعظم وفي اسلاف الاعظم اسلاف الادنى، هذا بعض، لان كما خرجه في العلم العشق مثلا فيه اتباع من العاشق للمعشوق، وهذا لا شك انه ينزه عنه الله جل وعلا، وكذلك ينزه عنه اولياءه، لان من مراتب المحبه ما فيه ارتداء، ومنه ما فيه اعمى مثل العلاقه علقتها ارضا وعلقت رجلا غيري وعلق اخرى ذلك الرجل وعلقت فتاه ما يحاولها من اهلها ميت يهدي بها وجده، فيه نوع من ارتداء، وهذا كله لا يعني ان وهذا كله الذي ذكرت يعني ان الاستاذ في هذا الباب مدار النصوص، والناس في هذه الارتداء قبل ان نرسل في نعم الحياه، الناس في هذه الارتداء في هذه المحبه لله جل وعلا على اصلها، فاول من انكر هذه الارتداء او اول بدعه جاءت الارتداء هي انكار صفه المحبه، وذلك ان زاد بن جهم كان في مكه وانكر ان الله جل وعلا يحتسب من الخلق مشهودين وفق الله، فذكر ان الله اخذ ابراهيم خليلا، وكذلك انه لم يكلم موسى عليه السلام تكليما، فرحى به خالد الخلق الامير وكذلك في يوم الاضحى 1320 للهجره تقريبا. اخذ هذه المعاني عنه بنفس الصفات وخاصه صفه المحبه، لان الله جل وعلا لا يحب وكذلك لا يحب. اخذ عنه الجهل بن صفوان الحلمي، وايضا كان مصيره مصير شيخه في ذلك، وصح به امير خراسان سلم بن اسود جزاه الله جل وعلا عن ذلك خير الجزاء، وقتله مرتجع لانه نفى صفات الله جل وعلا. ورث هذه الاخوان توارث منهم من ورث كل من قال الجهل، منهم من ورث بعضها، وكان ممن حظي ببعضها المعتزله، وكان ممن اخذ وصولهم ايضا الاشاعره، واخذ ما بين مسلم ومستشفى. وقد اجمع المسلمون على ان الرجلين قتلا لخروجهما من الدين، وهل خروجهما من الدين مكفر او غير مكفر؟ عند اهل السنه ان الرجلين كافرا لجهل بن جهل او جهل بن صفوان، لانهما انكرا صفات الله جل وعلا الوارده ذلك في النصوص. هذا مذهب من ينكر محبه الله جل وعلا لعباده، من بعض العباده كذلك ينكرون محبه العبد لربه، ويقولون ان الله لا يحب ولا يحب. واخذ هذا ايضا اهل الاعتزال المعتزله، يقولون ان الله جل وعلا لا يحب وكذلك لا يحب. اذا كان كذلك فكيف يفسرون الايات والاحاديث التي فيها محبه العبد، محبه الله لعبده ومحبه العبد لربه؟ ما الجواب؟ واحد ارسل لولد قال اسال عشان ننصح لاننا يجينا خمول بس. كيف يفسرون محبه الله لبعض العباد ومحبه العباد لله جل وعلا التي جاءت في النصوص، مثل يحبهم ويحبون، كيف يفسر اولئك مثل هذه الايه؟ نعم، يفسرون الحب بالطاعه، اي وحب الله. أن أصرف بعضا ثم أصرف بعضا، نعم، فيها قول آخر، نعم، هذا هو القسم الذي أصاب به السنة، إكرام الله جل وعلا لهم وإحسان إليهم وإنعام عليهم، هذا اللي يفسرون به المحبة، لكن محبة العبد لله يفسرونها بأنها محبة حمده ومحبة طاعته. أيضا يحبهم ويحبونه عند المعتزلة، وهذا التجسد يحبهم يعني يحبهم ويحبونه، يحبهم يعني يحسن إليهم ويجيبهم وينعم عليهم، ويحبونه أي يحبون طاعته ودينه والجهاد في سبيله. فيجعلون المحبة ليست لله ولكن لأوامر الله، ومحبة الله يجعلونها الإنعام، يفسرون المحبة بالأخلاق. من الأقوال في هذا إثبات محبة العبد لربه، وإنكار محبة الرب لعبده، يعني تأويل محبة الله لبعض عباده وإثبات محبة العباد لله، على قول أكثر المنتسبين الى الأشعرية او كثير من المنتسبين الى الأشعرية، فانهم يثبتون هذا النوع، يثبتون محبة العبد ولكن لا يثبتون محبة الله جل وعلا، وذلك لان المحبة تكون تقوم ممن استظهر بها واقول لا مانع ان يقدر بذلك. ليتبين لك ذلك الصلاه على قول اهل السنه والجماعه فالادله على ما قرره المسلم رحمه الله تعالى كثيره في كتاب السنه. فهل الاسلام ذكر جزءا من الايات منها قوله جل وعلا واحسنوا ان الله يحب المحسنين. قوله جل وعلا واحسنوا ان الله يحب. ذكرت لكم ان إن في القرآن إذا أتتنا بأمر أو نهي أو خبر أنها تفيد التعليم، والله جل وعلا أمر بالإحسان بقوله أحسنوا وعلل ذلك بأنه يحب المحسنين. من المتحرك في الأصول أن ما يتعلق بالشريف يفيد الأمور. الأصل أن يقال أحسن إلى نفسك، أحسن إلى والدك، أحسن إلى أهلك، أحسن إلى ذريتك وأولادك. هنا الله جل وعلا أمر بالإحسان ولم يذكر الذي يتوجه إليه الإحسان. أحسنوا أحسن إلى نفسك، هذا يفيد الأمور. أحسنوا إلى نفسك لم يذكر من يتوجه إلى الإحسان، فذلك دليل على أنه مأمور بالإحسان لكل أحد، وهذا فيه الأمور طبعا إلا ما قصر الدليل من الكفار الذين أظهروا عداوة للمسلمين. قال إن الله يحب المحسنين، قوله يحب يحب هذا في الفعل المغاير، والفعل المغاير ينحل كما قد سبق ان ذكرت لكم ينحل الى مصدر وزنى زمان الحرب. وقوله يحب المحسنين افاد قوله يحب هو الفعل المغاير، خلكم معي، افاد قوله يحب هو الفعل المغاير لاثبات المحبه، لأن الفعل المبارك أمر على مصدر واحد يحب يعني له المحبة من زمن الحرب، لأنه فعل مبارك حتى يحب، وفيها إثبات أن محبته لله جل وعلا للمحسنين ليست قديمة وإنما هي حديثة، وهذا من جنس الكثير من الصفات التي يقال فيها قديم النوع حارس لا احد. فالله جل وعلا نصف هذه انه يحب والمحبه من صفات الله جل وعلا، وتعلقها بمن احبه تعلق حار ليس تعلقا قديما، وهذا من فوائد قوله يحب يحب المسلمين. من فوائد الايه ايضا ان الله جل وعلا يحب من امتثل امره، والامر هنا بالاحسان، وكما هو معلوم الاحسان يتحقق، يعني فعل الحج في امتثال هذا الامر اللي هو احسنه، هل هو على مرتبه واحده ام على مراحل؟ من الناس من يأتي بالإحسان كله، ومنهم من يأتي بأكثره، ومنهم من يأتي ببعضه. الناس في امتثال الأمر يتفاوتون، وبناء عليه فإن المحبة تتفاوت، لأن الله جل وعلا يحب المسلمين والمحسنون تتفاضل مراتبهم، فينتج من ذلك تفاضل المحبة. قوله جل وعلا واقصدوا ان الله يحب المحسنين، اقصدوا يعني فاجلوا فاقصدوا اي مفعول من فاعل منه يحب يعني الحاجه اخلاق اقصد الثلاثية فإنها بالفعل منها قاصر هؤلاء هم الظلمة فقط قاصر الثلاثي بمعنى ظلم وتعدى كما قال جل وعلا وحين قال وحين كانوا في جهنم حرارة. أما الجسر المحصر فهو من أسماء الله جل وعلا وهو العدل الذي له كمال العدل وهو أحرار من اسم العدل ولهذا ليس في أسماء الله العدل وإنما في أسماء الله جل وعلا المحصر من صفات الله جل وعلا أنه الحكم العدل والعدل أنه ذو العدل والعدل المحصر العدل المحصر أعظم الولاية من الحكمة لأن الإقرار عدل وزيادة. قال هنا أصدقوا إن الله يحب المقتدر مثل الكلام الأولى لأن في فوائدها من حيث التعليل وأن يحب في دلالتها على الصفة وعلى الجمع كذلك على تقابل هذه الصفة لتقابل المحبة لتقابل الانتفاع لهذا الأمر. أما يجد كثيرا وهو أن الله جل وعلا له صفات وله أسماء ويحب من العبد أن يكون فيه ما يناسبه من تلك الصفات مثلا في الحديث الذي رواه مسلم وغيره قال ان الله جميل يحب الجمال في اخر الحديث المشهور قال في اخره الرجل يكون يحب ان يكون نعله حسنا وثوبه حسنا قال عليه الصلاه والسلام الكبر ان الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق ورمق الناس قوله ان الله جميل يحب الجمال الله جل وعلا محسن ويحب المحسنين وهو جل وعلا محسن ويحب المحسنين. هذه المسألة وهي امتثال العدل لصفات الله جل وعلا وتأثره بذلك وإتيانه بها الناس فيها مليئة ذاتا وغالبا. وأما في السنة فإنهم أثبتوا ذلك على ما جاء في النصوص. بيان ذلك ان الصوفيه والفلاسفه العلماء الصوفيه والفلاسفه يقولون ان الفلسفه هي التخلق بصفات الله على قدر الطاقه التخلق بصفات الله هذا يجعل الفلسفه اللي عندهم على الفتنه عند الصوفيه ان صفات الله جل وعلا سنه سواء في ذات الصفات التي هي رجاءه الى الجمال ام الصفات التي هي رجاءه الى الجلال ام الصفات التي هي رجاءه الى الربوبيه ام الصفات التي هي رجاءه الى الالوهيه يقولون ثم قالوا لذلك دخلوا في مسائل حسنه من اخره فليس على الحلفه اهل السنه في هذا قالوا هذه المساله ينظر إليها بمعرفة العبد لنفسه وبعلم العبد بربه جل وعلا فإن العبد إذا علم حق الله جل وعلا وعلم ما يستحقه جل وعلا من الصفات التي لا يشاركه فيها أحد وعلم الصفات التي أحب من عباده يتمثلها بأنفسهم صار عنده الحق وفقط ان يكون الارض بالنظر الى الدليل فقط ان يكون الارض بالنظر الى علم العبد بصفات الله جل وعلا فمثلا ما ورد من الصفات نثبت نقول الله جل وعلا محسن قد اثبت شيخ الاسلام وابن القيم رحمهما الله تعالى في اسماء الله جل وعلا المحسن وقال الله جل وعلا هو المحسن ويحب المحسن من عباده فهذا يقول نقول يتمثل العبد بهذه الصفات ويتاثر بها ويفعل ما يستحقه من ذلك الرحمه الله جل وعلا رحيم ويحب الراحمون يرحمهم الرحمن يرحم من في الارض يرحمهم من في السماء كذلك الجماع ان الله جميل يحب الجماع فاذا كان الجماع لما يوافق الشر فان الله جل وعلا يحبه من العبد فاذا قالوا مدار ذلك على ما جاء في النصوص فاذا كان في النص ما يدل على امتثال العبد لاتفاق الله يعني الجمعنا تمثل الاتفاق وهي ان ما يستطيع من ذلك بما يناسب عبوديته فانه يدخل ذلك لدلاله النصوص على اسماء هذا بحكم واقع او ما يقول الفلاسفه لكن هذه خلاصه الكلام قوله جل وعلا في ذلك ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فما تفهموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتطهرين فيها ما استقاموا الماء الشرقيه يعني ان استقاموا لكم فاستقيموا لهم لكنها فيها شرط مع الزمان قال فاستقيموا لهم شاهد منها الاخير وهو قوله تعالى ان الله يحب المتقين وهذا في اثبات صله المحبه وكما ذكرنا ثالثا لان المحبه تتفاضل لان التقوى تتفاضل والتقوى اسم جامع لطاعه الله واجتناب المعصيه هذه هي التقوى التقوى اسم جامع لطاعه الله واجتناب المعصيه واصلها من الاستقامه تقول دخلت الشيء للشيء اذا جعلت بينك وبينه وقار والعرب تعرف ذلك كما قال شاعرهم سخط النصيح ولم ترد اسقاطه تناولته والتحكم باليد يعني النصيح لا يجعل على الوجه لا ينصح الوجه كان عليك النصيح فلما سخط على الشاعر سقط النصيح ومن حكاياها انها لم ترد اسقاطه قد سقط النصيح ولم ترد اسقاطه فتناولته يعني بيحكى اليدين واتخذنا وتوقعوا مخالفه الفرح حول امر يتقون ولذلك فكرت ان اقوى الاحاديث في المتقين انهم هم الذين قامت بهم التقوى والتقوى من جانب لماذا؟ اسم جامع الامتثال طاعة الله واجتناب نهي الله قال جل وعلا بعدها ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ان الله يحب التوابين التوابون جمع او التوابون جمع التواب والتواب صيغه مبالغه من التاب كان يتوب توبه وهو التائب مفاعل التوبة أو اسم من صانع للتوبة والمبالغة سميه التواب وتاب بمعنى رجع من شيء إلى شيء تاب رجع من شيء إلى شيء مثل أن يقريب منها تاب وهاب ومحتجا من هم التوابون؟ التوابون هم الذين كفروا منهم الرجوع من معصية الله جل وعلا إلى قاعته ومما لا يحبه الله جل وعلا إلى ما يحبه ومن غير الله إلى الله قلبه وزواله وهذا يكون من أسماء العباد الذين تحقق فيهم بصدقه والله جل وعلا هو التواب أيضا فمن من أسماء الله التواب أليس كذلك؟ فمن من التواب في أسماء الله التواب في أسماء الله التواب بما لا يقبل التوبة كذا نحقق مذهب حسن التواب ما هو يقبل ما الدليل ما الدليل من وين جبت هذا الكلام التواب التواب بما لا أو من العرق وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويقول عن السيئات هذا المعنى صحيح أو ليس بصحيح هذا صحيح لنص العرق وهو الذي يقبل التوبة فإذا الله جل وعلا التواب بمعنى أنه يقبل التوبة، هل من معنى آخر؟ نعم، التواب في أسماء الله جل وعلا متعلق بالتائبين، وتعلقه بالتائبين تعلقان، أحد التعلقين قبل التوبة والآخر بعد التوبة. الله جل وعلا هو التواب، فتعلقه بالتائب قبل أن يتوب، هو التواب على التائب قبل أن يتوب، بمعنى أنه هو الذي وفقه وأعانه على أن يتوب، فهو جل وعلا التواب الذي يوفق التائب إلى التوبة ولو كان العاقل مخلدا، كان العاقل لنفسه دون إعانة ولا توفيق من الله جل وعلا لم تحصل منه التوبة، لأن أعداء الإنسان كفر والشياطين كفر يريدون أن يضلوه. الله جل وعلا تواب بمعنى وفق التائب إلى التوبة وأذن له بذلك على قبل وقوع التوبة وبعدها بعد وقوع التوبة. الله جل وعلا التواب بمعنى أنه يقبل التوبة عن عباده ويحقق أثر القبول وهو الاعتداد بها، يقبل التوبة ويحقق أثر القبول وهو الاعتداد بها. ما أثر قبول آدم تنصحه في أقوى التوبة تجده نعم يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أجمع المفسرون على أنها نزلت في التائبون. إذا قوله تعالى إن الله يحب التوابين هؤلاء هم العباد، ومن أسماء الله التواب، وعرف أن التواب في أسماء الله جل وعلا له جهتان، جهة قبل وقوع التوبة من العبد وجهة بعد ذلك، وكلها صحيحة مسلت عليها الآية. قوله جل وعلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، مثل ما سبق في خلال على تفاضل محبته جل وعلا لهؤلاء ولهؤلاء، لأن من الناس من يتوب من كثير من الذنوب لكن لا يتوب من بعض الذنوب، فإذا محبته ليست كمحبة من يتوب من كل ويحب المتطهرين الذين تطهروا من أنواع النجاسات الجسدية والنحوية، يعني طهروا أهل الطهارة، وهؤلاء هم يتطهرون. قال صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل إن كنتم تحبون الله، هذه نزلت في وقت نصارى النجران حيث زعموا أنهم يحبون الله، فقال جل وعلا لهم قل لمحمد صلى الله عليه وسلم يخاطبهم بقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن كنتم تزعمون أنكم تحبون الله فليس هذا هو الشأن، ولكن الشأن أن يحبكم الله جل وعلا، ودليل محبة الله جل وعلا هو أن تتبعوا رسوله الخاتم محمدا عليه الصلاة والسلام. لهذا قال من قال من السلف ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب. أقل من هذا الحال، ليس الشأن أن تحب الله، ليس الشأن أن تحب الإسلام، ليس الشأن أن تحب الدين، ليس الشأن أن تحب نصر الله جل وعلا، ولكن الشأن أن تحب، يعني أن يحبك الله في أعمالك تلك كلها. وإذا نظر فإن النصارى يزعمون أنهم أبناء الله وأحباء، لكن لهم كذلك لا، في دعوة مجرد، والقرآن الاتباع فاتبعوني يحببكم الله. الخوارج في الفرق الإسلامية، الخوارج يزعمون أنهم يحبون الله، وكانت عبادتهم تشكر عباده الصحابه ان حال حفظ كلام الصحابه الحديث عن الصحيحين وغيرهما، هل يحفظ احدكم صلاته مع صلاته وصيامه معه؟ هي يمرقون من الدين كما يمرق الشمس من الرميه، حينما تدخلون فاقتلوهم فان في قتلهم لمن قتلهم اجرا عند الله، لانهم هذه الصلاه عظيمه وعلى صيام عظيمين، وهم يزعمون انهم اهل محبه الله، وهم في قلوبهم من محبه الله في الارض قلوبهم مجرحه يحبون لله، لكنهم لما لم يتبعوا السنه لم يتبعوا طريقة الصحابة وحاربوا ذلك، كانوا أهل وعيد كانوا من المعاصي المسيح صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل واحد من هواه الصوفي الضال أو أهل الابتداع من غيرهم من الطرق الكلامية، تجد أن عنده خوف وحاجة وجمود خوف من الله جل وعلا ومحبة، لكن ليس الشأن في أن الله جل وعلا يحب العبد أن يحب العبد الله كما قال مثلا، ليس الشأن خلف الشرك، لكن الشأن خلف الحب. المسألة العظيمة ليست خلف الشرك، إنما المسألة العظيمة أن تسعى في محبة الله جل وعلا، وهذا إنما يكون على طريق الوحي، وهو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا، سواء في ذلك سلوك الفرد في نفسه أم سلوكه في خير. هذه مسألة عظيمة، مسألة المحبة، محبة العبد لربه ومحبة الرب لعبده. وقد ذكر شيخ الاصلاح قد كتب شيخ الاسلام في ذلك قاعدة منها قاعدة المحبة، طبعت مستقلة، طبعت من مجموعة مقالة ثم انتجها مستقلة، هي رسالة مفيدة في هذا الأمر في محبة العبد لربه ومحبة الرب جل وعلا لعبده. وابن القيم رحمه الله كتب كتابا عظيما في ذلك، وهو كتاب روضة المحبين، وفصل فيها هذه المسألة تفصيلا. في آخر الحياة التي ذكرها قال: وهو الغفور، سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ذكر معناه. قال في آخرها: وهو الغفور الودود. وهو الغفور الودود، الودود هي من أسماء الله جل وعلا. إن الله في قوله عليه إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إن الله يحب الذين يقاتلون، يحبهم محبة خاصة به صفة من صفاته التي اتصف بها جل وعلا حين قاتله. هو مصدق بالمحبة في الهدف، لم يزل الله جل وعلا مقتصدا لذلك، لكن تعلق المحبة بالمقاتلين حين قاتله ليست محبة أزلية قديمة وتتعلق بحادثات المدار، ليست كذلك، وإنما هي محبة تتعلق بما يحصل من ما يحبه الله جل وعلا. فإذا تطهر العبد أحبه الله، المجاهد يحبه الله، المقاتل في سبيله الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، حال تحولهم على تلك الحال يحبهم الله جل وعلا. وهذا هو ما يقرره أهل السنة في ذلك. وهو الغفور الودود، الودود في صفات الله جل وعلا، في أسماء الله جل وعلا الحسنى، له معنى وأصله من اتخذ بالموت أو الوجه. والودود فهو وتعود في اللغة في اللسان العربي تارك تكون بمعنى وتارك تكون بمعنى مفعول يعني موجود. فالودود في أسماء الله لها معنيان، ودود فعول بمعنى فاعل يعني واد يعني محب، ودود فعول بمعنى مفعول يعني موجود. أيضا في هذا الاسم إثبات أنه يحب ويحب جل وعلا، يود ويود جل وعلا، وهو الغفور الودود الذي يحب ويحب ويود ويوجه كل هذا كيف لا و آلاؤه ومن أمر وقوله على العبادة يرد رحمة في كل وقت وما بكم من نعمة ومن الله سبحانه وتعالى. لهذا يقول الاختلاف في سورة محمد والمقدمة التي قدمت لها هي المبادئ في ذلك والأقوال مهمة في هذا الموضوع. سؤال يعني يقول السلام عليك هل يجوز للمرأة أن يقتل خليلا وهل لذلك يترك راحته؟ المرأة له أن يقتل خليلا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولكن أحدكم خليلا لو كنت مستقيما لمن منعك خليلا لاتخذت أبابك خليلا ولكن أحدكم خليل الله. فهو عليه الصلاة والسلام منحه من جعل ابي بكر خليلا له انه مشغول بخله الله جل وعلا. وهذا يدل على ان من لم يكن على هذه الصله فانه يجوز له ان يتخذ خله. وابو هريره رضي الله عنه قال الصحابه جميعا خليلهم هو النبي عليه الصلاه والسلام. يقول ابو هريره اوصاني خليلا أو قام خليل. والخليل هو الذي له المحبة العظيمة الذي تخلت محبته وقلب وروح وقال جل وعلا الأخ الله يومئذ بعضهم إله مخلوق إلا المتقين. فهناك من هو من المتقين يكون له خليل وخلته مع خليله على خير لأنها في طاعة الله وفي تقوى الله.
يكون حادثا والله جل وعلا يحب المحسنين